بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 14 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله مظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رضي الله عنه قال: باب صلاة التطوع على الدابة وحيثما توجهت به. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. هذا الدرس أيها الإخوة يدل على يسر الإسلام، ويدل على حرصه أن تكون صلتك بالله سبحانه وتعالى دائمة. فمعلوم لديكم أن الصلاة هي أعظم أركان الدين، وأن الصلاة أول ركن فرض في الإسلام، وأنها هي الفيصل بين الكفر والإيمان. أهمية الصلاة وعظمتها معروفة لكل مسلم، فالله سبحانه وتعالى قد جعل الأرض مسجدا وطهورا، فحيثما أدركتك الصلاة فصلي. فالله عز وجل لم يجعل الصلاة كما في بعض الرسالات لا يجوز أداؤها إلا في مكان معين أو في مكان مخصص للعبادة. ففي دين الإسلام الأرض كلها يجوز أن تصلي فيها، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فحيثما أدركتك الصلاة فصلي. فهذا الركن العظيم من أركان الإسلام، وهذه العبادة العظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى ميسورة للخلق جميعا. ومن جملة هذا اليسر أنه يجوز للمسلم إذا كان مسافرا، سواء كان سفرا طويلا أم كان سفرا قصيرا، يجوز له أن يصلي وهو راكب على راحلته. فهذا خير عظيم، وهذه مكرمة، وهذا حرص من الإسلام على أن تقيم هذه الصلة بينك وبين ربك في أي وقت وعلى أي حال كنت عليه. نعم، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم بأنه كان يصلي على راحلته حيث توجهت به. ولكن هنا السؤال: أية صلاة تلك التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة؟ هذه الرواية الأولى لم تبين ذلك، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته. جاء البخاري بالرواية التي بعدها ليبين أن تلك الصلاة التي صلاها على راحلته هي صلاة النافلة، صلاة التطوع. لذلك جاء الحديث الثاني الذي أورده البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي التطوع وهو راكب إلى غير القبلة. هذا هو الكرم في هذا الدين، أنك تستطيع أن تصلي ولو كان إلى غير القبلة. إذا كنت في السفر تستطيع أن تعقد هذه الصلة بينك وبين ربك، تستطيع أن تنشئ هذه العبادة وأن تغتنم الوقت وأن تستفيد من الزمن، فأنت راكب على راحلتك وسائر في سفرك، وقد يطول السفر وقد يقصر، وأنت تصلي. ما هذه المكرمة العظيمة التي أكرم الله تعالى بها المسلمين؟ نعم، إذن هذا هو الخير الذي نقرأه اليوم. لذلك قال البخاري: باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به. نعم، وقال في هذه النسخة على الدواب، يعني سواء كانت بعيرا أو كانت حمارا، وفي وقتنا سواء كانت هذه الراحلة سيارة أم كانت طائرة أم كانت قطارا، وأنت تركب في السيارة أو في الطائرة أو في القطار، تستطيع أن تصلي النافلة السنة ولو كانت جهة الطائرة أو جهة السيارة إلى غير القبلة. نعم، فهذا ما عليه علماء الإسلام وفقهاء المسلمين. لكن ورد عن أبي ثور وعن الإمام أحمد بأنه يسن أن تتوجه إلى القبلة في تكبيرة الإحرام في بدء الصلاة، ونقل ذلك عن الشافعي. لكن صاحب المغني موفق الدين ابن قدامة جزاه الله خيرا قال في هذه القضية قولان للإمام أحمد، يعني تصلي وتبدأ صلاتك بتكبيرة الإحرام متوجها إلى القبلة إن أمكنك ذلك، فقد لا يمكنك ذلك. نعم، والإمام أحمد رضي الله عنه والإمام أبو ثور حجتهما وحجة الشافعي في ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه برقم 1225 عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتطوع في السفر، يعني يصلي صلاة النافلة تطوعا في غير الفريضة، استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث وجهه ركابه. فهذا الحديث أخذ منه الإمام أحمد أنه إن تمكن أن يتوجه إلى القبلة في بدء الصلاة كان أفضل، وهنالك رواية ولو لم يتوجه في تكبيرة الإحرام إلى القبلة يستطيع أن ينشئ الصلاة وأن يصلي النافلة ويصلي السنة إلى غير القبلة في أثناء السفر. رأيتم إلى سماحة الإسلام وإلى عظمة هذا الدين وإلى يسر هذه الشريعة وإلى إتاحة الفرصة للمسلم أن يستكثر من العبادات وأن يستكثر من النوافل وأن يكثر من الأجر. هذا كله فرص أتيحت للمسلم أن يغتنمها وهو في الزمن المهدر، أو نقول قد يكون في الزمن الضائع، يستطيع أن ينتفع به وأن ينشئ صلاة ويعبد الله سبحانه وتعالى ويغتنم هذه الحياة فيما يقربه إلى الله عز وجل في أعظم عبادة وهي عبادة الصلاة. فهذه النعمة التي نريد أن نركز عليها، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أتاحها لكل مسلم أن يغتنم وقته فيصلي إلى غير القبلة. طيب، سؤال الآن: هل يصلي إلى غير القبلة في السفر؟ هل يشترط أن يكون السفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة أم لا؟ ما الجواب؟ الجواب أن جمهور الفقهاء على أن ذلك جائز في السفر الطويل وفي السفر القصير، لكن الإمام مالك فقط، الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، خص ذلك بالسفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة. ما حجته في ذلك؟ قال: لأن الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره تلك الأسفار التي كان يقصر فيها الصلاة، ولم ينقل عنه أنه سافر سفرا قصيرا فصلى إلى غير القبلة في صلاة النافلة. لكن الجمهور حجتهم أن الأخبار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة فتبقى على إطلاقها. لذلك إذا كنت يعني الآن خرجت مثلا إلى الزبداني إلى مسافة قصيرة يمكنك أن تصلي النافلة إلى غير القبلة أو إلى أي مكان قريب من دمشق، يمكنك أن تصلي النافلة إلى غير القبلة. الإمام الطبري قاس ذلك على التيمم، قال المتيمم لو كان على بعد ميل مثلا من البلد ولم يجد الماء ألا يجوز له التيمم؟ نعم يجوز له التيمم، بلى يجوز له التيمم. فإذا كان التيمم قد جاز على هذه المسافة فكذلك جاز أن تصلي النافلة إلى غير القبلة على هذه المسافة لاشتراكهما في هذه الرخصة. نعم. والحديث الأخير الذي ذكرته لكم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي على راحلته يعني النافلة وكان يوتر عليها كذلك، مع أن الوتر من السنن المؤكدة، كذلك كان يوتر على الراحلة. قد يقول قائل لكن روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير أن ابن عمر كان إذا أراد أن يوتر نزل عن الراحلة، فما الجواب عن ذلك؟ قال العلماء الجواب عن ذلك أن ابن عمر رضي الله عنه فعل ذلك استحبابا، ولكن صلاة الوتر على الراحلة جائز كذلك. وقد مر معنا في باب الوتر، لا أدري إن كنتم لازلتم ذاكرين ذلك، بأن ابن عمر رضي الله عنه قد أنكر على سعيد بن يسار حين نزل وصلى الوتر في الأرض وقال له أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ قال بلى. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. فإذا ما ورد من أنه رضي الله عنه أوتر على الأرض فعله استحبابا، والصلاة على البعير صلاة الوتر هي جائزة لا شك في ذلك. نعم. الصحابي الذي روى البخاري عنه الحديث الأول هو عامر بن ربيعة، لأنه كما رأيتم هنا قال عن عبد الله بن عامر عن أبيه. من هو أبوه؟ هو عامر بن ربيعة ابن كعب ابن مالك. وعامر بن ربيعة ابن كعب ابن مالك هذا كان من أوائل المهاجرين إلى المدينة المنورة، فقد روى ابن إسحاق بأن أول من هاجر إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الرحمن، ثم الثاني الذي هاجر هو عامر ابن ربيعة رضي الله تعالى عنه. فهذا صحابي جليل كان من أوائل من هاجر إلى المدينة وشهد المشاهد كلها، بدرا وأحدا والخندق مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة 35 قبل مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه بيسير. نعم. ويروي الإمام الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن عامر يعني عن ابن عامر بن ربيعة بأنه في زمن الفتنة يعني وقت سيدنا عثمان لما بدأت الفتنة ونشأت وأخذت تتفاقم، صلى عامر بن ربيعة في الليل سمعه ابنه يدعو يقول اللهم قني الفتنة أو قني من الفتنة بما وقيت به الصالحين من عبادك. دعا الله عز وجل أن يقيه الفتنة فقبضه الله من ليلته، مات في تلك الليلة قبل مقتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بيسير. أما ابنه عبد الله بن عامر فقد ورد حديثه عند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود، هو الحديث الذي يقول فيه عبد الله بن عامر أتانا النبي صلى الله عليه وسلم وأنا صبي، يعني زارهم في بيتهم، يقول عبد الله بن عامر: فذهبت أخرج لألعب، فقالت لي أمي: يا عبد الله تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. قال: أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة. وهذا الحديث حديث عظيم يدل على آداب التربية للطفل، وأن الوعد للصغير كالوعد للكبير. هذا الحديث في آداب التربية يرويه عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا. إذن هذا الباب أيها الإخوة الذي نحن فيه، كما قلت لكم تبينا كيف حرصت الشريعة على أن تعقد هذه الصلة بينك وبين ربك أثناء السفر، فتصلي النافلة على راحلتك ولو كان إلى غير القبلة. لكن قد ينشأ السؤال: كيف أصلي على الراحلة؟ أنا جالس في السيارة أو جالس في الطائرة أو في القطار، كيف أسجد وكيف أركع؟ كيف؟ جاء البخاري بالجواب فقال: باب الإيماء على الدابة. فذكر هذا الباب عقب ذاك الباب مباشرة. فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن دينار قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ. وذكر عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. هنا يومئ يعني يشير برأسه، يخفض رأسه يشير إلى الركوع وإلى السجود، ولكن يخفض رأسه للسجود أكثر مما يخفضه للركوع تمييزا بينهما. قد يقول قائل: لكن البخاري في هذه الرواية لم يذكر هذا التمييز في الإيماء بين الركوع والسجود، أو لم يرد في الرواية التمييز بين إيماء الركوع والإيماء للسجود، بل جاء مطلقا قال: كان ابن عمر يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومي بإطلاق. التمييز بينهما ورد في رواية عند الترمذي برقم 411 عن يعلى بن مرة الثقفي رضي الله عنه بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته، فقال يعلى بن مرة: يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. يعني لو أومأ هكذا إلى الركوع، سمع الله لمن حمده، يومئ هكذا إلى السجود أخفض من إيمائه للركوع. وورد كذلك في حديث رواه الترمذي أيضا برقم 351 عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، يعني إلى غير جهة القبلة، قال: والسجود أخفض من الركوع. فإن بيان التفريق بالإيماء بين الركوع والسجود ورد في رواية الإمام الترمذي. قد يقول قائل: هذه الصلاة إلى غير القبلة، عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير القبلة في النافلة، فهل يرخص لهذا في الصلاة الفريضة في المكتوبة؟ ما الجواب؟ الجواب لا. لذلك قال البخاري: أتى بباب بعده جوابا على ما قد يرد في الذهن من هذا السؤال، فقال: باب ينزل للمكتوبة. أرأيتم إلى هذا التسلسل؟ تسلسل في الأبواب منطقي جدا. يعني كل ما خطر في بالك سؤال يأتي البخاري بباب يترجمه جواب لهذا السؤال. أنه لعل قائلا يقول والله هذا شيء رائع عظيم، لما لا يكون هذا للمكتوبة للفريضة يصلي وهو راكب في السيارة أو في الطائرة؟ قال لا، المكتوبة لها هيئتها، المكتوبة يعني الفريضة لها هيئتها ولها شروطها التي لا يترخص بها. لذلك قال البخاري: باب ينزل للمكتوبة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر ابن ربيعة أن عامر بن ربيعة رضي الله عنهما أخبره قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. قال الليث أو وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال قال سالم: كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيثما كان وجهه. قال ابن عمر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. ثم روى البخاري كذلك حديث جابر بن عبد الله وهو في هذا المعنى نفسه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. إذن هذه الرخصة خاصة بالنافلة، أما الفريضة فلا بد أن ينزل إلى الأرض ويصلي ويستقبل القبلة. نعم، هذا الأمر قد اتفق عليه العلماء. لكن هنا سؤال: ما معنى قوله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة؟ ما المراد بالتسبيح هنا؟ صلاة النافلة. أصل التسبيح في الحقيقة أن يقول سبحان الله، إذا قلت سبحان الله سبحت، فالتسبيح هو قولك سبحان الله، هذا هو الأصل. لكن أطلق على الصلاة تسبيح من باب إطلاق اسم البعض على الكل، لأن في الصلاة التسبيح تقول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى وسبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، فأطلق على الصلاة اسم التسبيح من باب إطلاق اسم البعض أو الجزء على الكل. أو قالوا التسبيح معناه تنزيه الله عز وجل، ولما كان المصلي منزها لله لأنه أخلص في العبادة له سميت صلاة النافلة تسبيحا. لذلك العرف الشرعي أن التسبيح خص بصلاة النافلة، هذه قضية هامة. يعني ليست كل صلاة سميت في العرف الاصطلاحي تسبيحا، وإنما التسبيح خص بصلاة النافلة فقط. لذلك قال: كان رسول الله يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، يعني يصلي صلاة النافلة صلاة السنة. نعم، هذا هو المراد. ولكي يؤكد البخاري بأن صلاة السنة جائزة إلى غير القبلة على الدابة، قد يخطر في ذهنك أن يصلي المرء في وقتهم يعني على البعير أو على الخيل مثلا، وأن لا يصلي على الحمار، فأتى بباب قال: ولو كان صلى على الحمار يستطيع أن يصلي إلى غير القبلة. نعم، فقال: باب صلاة التطوع على الحمار. ثم قال البخاري: حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله. هنا يعني يوجد قضية هامة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير القبلة، يعني صلى على الخمار. ما هذه القضية التي ينبغي أن نتنبه لها؟ ركوب النبي صلى الله عليه وسلم على الخمار بالذات يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام، لأن قادة العرب وكبار العرب، نعم والكبار في الجاهلية بشكل عام، كانوا يأنفون من الركوب على الحمار، كانوا لا يركبون إلا الخيل الفرس، نعم فالكبار كان معروفا لديهم أنهم لا يركبون الحمار، يركبون البعير، يركبون الخيل، أما أن يركب الحمار فلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لكي يزيل هذه الأعراف كان يركب صلى الله عليه وسلم على الحمار، ويصلي عليه كذلك، يصلي عليه النافلة أيضا. نعم فقد روى مسلم رضي الله عنه في صحيحه عن ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. نعم طبعا استفاد من العلماء كذلك بأن عرق الحمار كذلك طاهر، فهو عليه الصلاة والسلام يصلي ويعرق الحمار، فهذا يدل على أن هذا ليس بمانع من هذه الصلاة. نعم طبعا هنا لما قال أنس ابن سيرين، أنس ابن سيرين هو أخو محمد ابن سيرين المعروف. نعم قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام، حين قدم من الشام لما ذهب إلى الشام أصلا أنس ابن مالك؟ قال علماء ذهب أنس ابن مالك إلى الشام ليلتقي الخليفة عبد الملك ابن مروان ويشكو إليه الحجاج، يعني الحجاج ابن يوسف الثقفي لقي منه المسلمون كثيرا من الشدة والظلم، لذلك خرج أنس ابن مالك رضي الله عنه إلى دمشق ليشكو الحجاج إلى الخليفة عبد الملك ابن مروان. مما يستفاد من هذا الحديث على وجه السرعة، نعم كما قلت أولا تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم فأنت يعني بأي سيارة ركبت ماشي الحال، ليس ضروري أن تركب السيارة الفخمة الكبيرة الشبح وغيرها، لا يعني شو ما تيسر لك من المركوب توكل على الله وفي ذلك خير. فإذا من الفوائد تواضع النبي عليه الصلاة والسلام ومخالفته لما جرى عليه أعراف الزعماء بأنهم لا يركبون على دابة الحمار، يركبون الخيل أو البعير. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بأعراضهم هذه عرض الحائط وبين عن تواضعه عليه الصلاة والسلام. الحديث بين عن شدة متابعة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. فأنس بن مالك ماذا قال؟ لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله. فإذا كانوا متابعين للنبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وأحواله. ثانيا مما يستفاد أن فعله صلى الله عليه وسلم حجة كقوله، وهو أصلا قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فأفعاله صلى الله عليه وسلم حجة كأقواله كذلك عليه الصلاة والسلام. نعم من الفوائد التي قالها الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري قال ومن الفوائد أن يسأل التلميذ شيخه، نعم عن فعله وعن دليله في ذلك. لذلك قال رأيتك تصلي لغير القبلة، يعني أنس ابن سيرين كان لا يعلم أنه تجوز صلاة السنة إلى غير القبلة، كان لا يعلم هذا، فسأل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فأخبره أنه أخذ هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا من الفوائد التلطف بالسؤال، فأنس بن سيرين تلطف بسؤال أنس بن مالك، يعني وجده يصلي إلى غير القبلة. لو كان واحد غير أنس بن سيرين قال له يا ويلك من الله، شو عاد عم تساعد عم تصلي لغير القبلة، صلاتك كلها باطلة من أول الآخرة ما بتصح. لا طول بالك، تعرف بتسأل ثم بعد ذلك خذ الحكم الشرعي. فإذا أنت إذا لا تعرف حكم لا تطلق الحكم عليه قبل أن تسأل. فأنس ابن سيرين مستقر بأذهان المسلمين أن الصلاة للقبلة، وجده يصلي للغير القبلة فتلطف بالسؤال، قال رأيتك تصلي لغير القبلة، وهذا واجب المسلم أن يسأل دائما بلطف قبل أن يعني يشتد في النكير وقبل أن يشتد في الاحتجاج وفي غير ذلك. وليتلطف، اللهم ارزقنا اللطف يا رب العالمين. نعم. الآن الباب الذي بعده ذكر البخاري قضية اختلف فيها العلماء. ما هذه القضية؟ قبل أن أقرأها لكم لتكونوا على يعني بينة من هذه المسألة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير القبلة في السفر بصلاة النافلة، لكن هل يصلي إلى غير القبلة النفل المطلق أم يصلي مع ذلك السنن الرواتب؟ ما هي السنن الرواتب؟ السنن المقرونة بالفرائض، أليس كذلك؟ سنة الفجر، سنة الظهر القبلية وسنة الظهر البعدية، سنة المغرب، سنة العشاء وكلاهما بعدية. فهل يصلي جميع هذه الرواتب مع التهجد في الليل، مع صلاة الضحى؟ نعم يصليها إلى غير القبلة أم لا يصلي الرواتب؟ هذا هو البحث. لذلك ماذا قال البخاري؟ باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة. هنالك بعض النسخ للبخاري، باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها، وهنالك نسخ ليس فيها لفظ وقبلها، فقط فيها باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة. سنذكر الفوائد من هذه الكلمة وجودها وعدمها فيما بعد قراءة الباب. قال البخاري رضي الله عنه حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن حفص بن عاصم حدثه قال سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم. هنا ابن عمر يرى كما رأيتم أنه لا يسن للمسافر أن يصلي سنن الرواتب التي بعد الصلاة، يعني سنة الظهر البعدية، سنة المغرب البعدية، سنة العشاء البعدية. نعم حتى ابن عمر ورد عنه لا يرى سنن الرواتب كلها، لا القبلية ولا البعدية. لكن هنا احتراز الذين ذهبوا مذهب ابن عمر، نعم قالوا يستثنى صلاة الفجر، سنة صلاة الفجر، ويستثنى الوتر لتأكدهما. لذلك البخاري الآن سيذكر بابا يدل على هذا المعنى الذي قلته لكم الآن. المهم الذي أريد أن أقوله مما ذكره البخاري، ابن عمر يذهب إلى أن الرواتب لا تصلى في السفر، فقط يقتصر على الفريضة ومقصورة ركعتين. هنا قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، ماذا يريد بالتسبيح هنا؟ السنن الرواتب بالذات، يعني لا النفي المطلق. ما دلنا على هذا؟ رواية مسلم. رواية مسلم أوضح، سأذكرها لكم. فقد روى مسلم برقم 689، ضعوا الحديث رقم الحديث أمام صحيح البخاري للرجوع إليه. كذلك عن حفص بن عاصم كهذا الإسناد، قال حفص بن عاصم، بالمناسبة حفص بن عاصم هو حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، فهو من أحفاد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يقول حفص بن عاصم: صحبت ابن عمر في طريق مكة، نعم، قال فصلى لنا الظهر ركعتين مقصورة، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحلة، الرحل يعني المنزل الذي مقيم فيه، وجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى، فرأى ناسا قياما، فقال ابن عمر: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون، يعني يصلون سنة الظهر البعدية. نعم. فقال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عثمان في صدر إمارته، لأنه بعدين عثمان في بعض المواقع أتم الصلاة، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ماذا يريد ابن عمر بقوله: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي؟ يريد أن يقول يعني لو كان مخيرا بين إتمام الصلاة وبين أن يصلي الرواتب لكان أحب إليه أن يتم الصلاة، ولكن علم أن المراد التخفيف بالقصر، لذلك اقتصر على قصر الصلاة ولم يصلي الرواتب. هذا ما ذهب إليه ابن عمر، أن الرواتب لا تصلى في السفر. نعم، لكن بعض العلماء حتى بعض الصحابة وبعض الفقهاء السبعة قالوا تصلى الرواتب في السفر. من أين قالوا هذا؟ تعالوا فنقرأ الباب الذي بعده. قال البخاري: باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها، وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر. حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال: ما أنبأنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هاني رضي الله عنها. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات، فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عبد الله بن عامر أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. ثم أعاد البخاري الحديث الذي ذكره عن ابن عمر، فقال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. هذا الباب الذي بعده أثبت فيه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركعتي الفجر في السفر، فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الراتبة، بعض الراتبة التي هي سنة صلاة الفجر. متى صلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر في السفر؟ من يذكر الحديث الذي رواه أبو قتادة حين قفل النبي من غزوة حين كان في سفر وأدركهم التعب والنعاس؟ نعم، فنام النبي صلى الله عليه وسلم وقال احفظوا علينا صلاتنا، يعني أيقظونا عند صلاة الفجر، ولكن غلبهم النوم فما أيقظهم إلا حر الشمس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من استيقظ. نعم، حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم أيقظ الصحابة كلهم وساروا من هذا المكان حتى ارتفعت الشمس، فأمر بلالا فأذن، يعني أذن لصلاة الصبح ليصلوها قضاء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين صلاة السنة ثم صلى بعد ذلك صلاة الفجر، فهذا دل على أنه مع أنها كانت قضاء صلاها عليه الصلاة والسلام ثم صلى الفريضة. لذلك الإمام النووي وغيره أخذ من هذا خلاف ما ذهب إليه ابن عمر وقال بل السنة أن تصلى الرواتب في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى صلاة السنة سنة الفجر وهي من الرواتب، وصلى صلاة الضحى. أم هانئ حدثت أن النبي صلى صلاة الضحى كم ركعة؟ وصلاها 8 ركعات كذلك، يعني في حدها الطويل. نعم، لذلك قال الإمام النووي يسمع كلامه في المجموع، قال تستحب صلاة النوافل في السفر سواء الرواتب مع الفرائض أو غيرها، هذا مذهبنا يعني عند الشافعية جميعا، ومذهب القاسم ابن محمد وعروة ابن الزبير وأبي بكر ابن عبد الرحمن ومالك وجماهير العلماء، هؤلاء من الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة، تسمعون بفقهاء المدينة السبعة، هؤلاء منهم، يعني كثير من الصحابة ذهب إلى أن الرواتب تصلى في السفر. والصاحب المغني ذكر من الصحابة الذين كانوا يصلون الرواتب في السفر عمر وابن مسعود وعلي وجابر وأنس وابن عباس وأبو ذر، هؤلاء كلهم ورد عنهم أنهم كانوا يصلون الرواتب في السفر غير النوافل الأخرى كقيام الليل وصلاة الضحى وغير ذلك. طيب، ابن عمر هو ذهب إلى أن الرواتب لا تصلى، وتابعه على ذلك سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين زين العابدين. لذلك المغني جمع بين هذا كله فماذا قال؟ قال صلاة الصحابة للرواتب دل على أنه لا بأس بفعلها، وترك ابن عمر للرواتب دل على أنه لا بأس بتركها، يعني اللي صلى منيح واللي ما صلى منيح الرواتب بالذات. نعم، هنالك قول جميل نقل صاحب فيض الباري عن محمد بن الحسن وهو صاحب أبي حنيفة رحمه الله، كلام وفق فيه بين الأمرين، بين من صلى الرواتب وبين من لم يصلها. كيف؟ قال محمد بن الحسن يجمع بين الأحاديث المختلفة فنقول يتركها إن كان سائرا ويصليها إن كان نازلا، وهذا جمع جميل، يعني إذا كنت أثناء السفر راكب تتركها، وإذا نزلت أثناء السفر تصليها، هذا ما جمعه من؟ محمد ابن الحسن. أما ابن قدامة فقد قال لا بأس بفعلها ولا بأس بتركها، والأمر متروك للمصلي نفسه. نعم، أما بقية صلوات الليل، صلاة الليل والنافلة المطلقة، فهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعلها وكان يصليها، وابن عمر نفسه كان يصلي الصلاة النافلة المطلقة وخاصة صلاة قيام الليل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا ويعلمنا وينفعنا بما تعلمنا. لذلك القول الأخير الذي سأذكره لكم، وهو أنه قلت أنه بعض من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة لا يوجد وقبلها، الإمام ابن حجر ذهب إلى هذه المسألة، قال البخاري يريد أن الرواتب التي قبل الصلاة، شو في رواتب قبل الصلاة؟ سنة الفجر وسنة الظهر تصلى، وأما الرواتب التي بعد الصلاة لا تصلى. ولذلك البخاري قال باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة، في هنالك نسخة لا يوجد وقبلها، عرفنا. والباب الذي بعده ماذا قال البخاري؟ باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلاة، ثم قال وقبلها، يعني قبلها لا بأس. إذا فرق بين الرواتب التي قبل الصلاة وبين الرواتب التي بعد الصلاة، وهذا جمع ثالث بين هذه الأحاديث، ويدل على هذا بأن أبا داود والترمذي رويا عن البراء بن عازب الصحابي الجليل قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرة فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر، يعني هي صلاة الظهر القبلية كما فسرها بعض العلماء. الذين ذهبوا إلى عدم الصلاة صلاة الرواتب مطلقا قالوا هذه صلاة سنة الزوال لا علاقة لها بصلاة الظهر. على كل عرفنا الأقوال كلها، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. على كل المهم كما قلت لكم أن الله عز وجل أباح لنا في السفر أن نصلي النافلة إلى غير القبلة للاستكثار من الأجر والثواب وتحصيل هذه العبادة العظيمة. نسأل الله أن يزيدنا قربا منه. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.